نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله فهو لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنت قد طلبت من بعض الإخوة تحرير مسألتين نسمعهما على وجه العجلة ثم نتمم إن شاء الله تعالى شرح الحديث الذي هو في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وثماره، وهو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما توضأ وبين، بعد أن بين وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أجر من توضأ على نحو وضوئه صلى الله عليه وسلم. أما المسألتان فالأولى حكم التسمية على الوضوء، ما هو حكم من توضأ ولم يسميه ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم أو لم يذكر اسم الله تعالى؟ نسمع من أخينا أبي صهيب على وجه العجلة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد اختلف العلماء في حكم التسمية عند الوضوء على أربعة أقوال، وقد كتبتها مع ذكر أدلته وناقشتها بالدليل والبرهان، ومن أن المقام لا يتسع لقراءة كل ما نقلت وكتبت، أكتفي بذكر المرجع والجزء والصفحة مختصرا ذلك اختصارا غير مخل. فأقول أولا، القول الأول أنها سنة مستحبة، فمن تركها عامدا أو ناسيا لا يبطل وضوءه، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد وأبي عبيد نقل ذلك. نقل ذلك ابن قدامة في المغني والجصاص، وانظر البناية في شرح الهداية والإنصاف والقواعد الفقهية. ثانيا، القول الثاني أنها واجبة، إذا تركها عامدا لم تصح طهارته، وإن تركها سهوا صحت طهارته، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي بكر والحسن وإسحاق، نقل ذلك ابن قدامة في المغني والبغوي، وانظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق والإمام لابن تيمية رحمه الله. القول الثالث أنها واجبة لا تسقط عن الذاكر والناسي، وأنها شرط لصحة الوضوء، وسأذكر بعيد قليل أصحاب هذا القول. القول الرابع، جعل الذكر في قوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ذكر القلب، وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله امتثالا لأمره، وجعل الاسم صلة زائدة، وهذا ما ذهب إليه ربيعة شيخ مالك والدارمي والقاضي حسين وجماعة آخرين حكاه عنهم الخطابي، انظر المجموع والقرطبي وشرح السنة.
يعني هذا القول هو قول ربيعة شيخ مالك الله جميعا، لو ظهر من ذكر اسم الله عليه، قال الذكر هنا أقله ذكر القلب، أقله ذكر القلب، فمن ذكر الله بقلبه تتوجه الطاعة والعبادة إلى الله عز وجل، هذا هي دية، هذه هي الحقيقة. الدية غير ذكر، الدية غير ذكر، لكن حمل الذكر على أقل ما قيل والأخذ بأقل ما قيل قاعدة فقهية، ذهب تطبيقاتها وذهب اختلافها، لا يتسع المقام في تركها. نعم، بعدنا نتعرض إليها بشرحنا القواعد الفقهية إن شاء الله.
وأقول إن الراجح عندي إن هذه الأقوال قول من قال أنها واجبة لا تسقط عن الذاكر والناس، وأنها شرط لصحة الوضوء، وذلك لأمور. أولا، ثبوت حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقد حسنه جماعة من أهل العلم، حسنه ابن الصلاح في نتائج الأفكار، وقواه المنذري والحافظ العراقي وابن القيم في المنار والزاد والحافظ ابن حجر في التلخيص وابن كثير والصنعاني والشوكاني وأحمد بن محمد شاكر والألباني رحمه الله. انظر تمام تخريجه في البدء المنير. ثانيا، قوله عليه السلام لا وضوء جاء لنفي الصحة وليس لنفي الكمال، وذلك لعدم وجود القرينة، والواجب الحمل على الحقيقة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للحائض إلا بثمار، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، متفق عليه. وهذا ما رجحه الإمام ولي الله الدهلوي في الحجة البالغة، وصديق حسن خان في الروضة النبية، قال أبو الطيب أبادي في عون المعبود لا صلاة، قال العلماء هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء وتطلق على نفي كماله، والمراد هنا الأول، ثم قال والحديث ظاهره نفي الصحة. قال صديق حسن خان وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، وذلك يفيد الشرطية، وإلى هذا ذهب الشوكاني وابن تيمية والإمام أحمد رواية عنه وابن القيم وأهل الظاهر. ثالثا، قد يقول قائل إن هناك حديثا صرف النفي عن الشرطية أو الوجوب، وهو قوله عليه السلام: من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجسدي، ومن توضأ فلم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا مواضع الوضوء. أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر، وجاء بنحوه عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي بكر موقوفا، ولكن في إسناده متهم أو كل منهم إما متروك أو ضعيف فلا تقوم به حجة. الحديث ضعيف، ضعفه البيهقي والحافظ في نتائج الأفكار وشيخنا الألباني في المشكاة وغيرهم، انظر ثمن تخريجه في البدر المنير وكشف المخبوء. وقد رد هذه الشبهة ابن نجيم في شرحه على البحر الرائق. رابعا، وقد يقول قائل إن بعض الصحابة كعثمان وعلي رضي الله عنهما لم يذكرا في وضوئهما التسمية فيكون فعلهما صارفا عن الوجود، فأقول: قال ابن نجيم ورده في فتح القدير بأن عدم النقل لا ينفي الوجود، فكيف بعد الثبوت بوجه آخر؟ ألا ترى أنهما لم ينبلا التخليل والسواك؟ وأقول: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل فقال: اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الحديث أخرجه أبو داود وغيره. وأمر النبي يقتضي الوجود ما لم يصرفه صارف، وقد جاء التخليل من فعله أيضا، كما قال المستورد ابن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه. رابعا، هناك بعض الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوضوء والتسمية، وكانوا نحو من 70 صحابيا. قال أنس: نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماء، فأتي به فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يصور بين أصابعه والقوم يتوضأون حتى فرغوا من آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحو 70 رجلا. خرجه النسائي والإمام أحمد وابن تيمية وصححه البيهقي والعين في العمدة وشيخ الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، فيه إشارة إلى أنه لا يزاد على لفظ بسم الله شيء، كما تذكر بعض الكتب الفقهية قولهم: لا إله إلا الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله والحمد لله. فخير الهدي هدي محمد. وأخيرا، أما من قال بأن التسمية عند الوضوء تسقط بالنسيان، مستجا بالآية وبالحديث: إن الله وضع عن أمة النسيان، ولا أقول رفع لأنه منكر كما قال شيخنا الألباني في الإرواء. فيجاب: إن الله وضع رفع الإثم والمؤاخذة عن الناس أو المخطئ أو المكره أو المكره، وليس فيها حكم أداء الركن أو الشرط هل يسقط أو لا يسقط، فقد يؤخذ من النصوص الأخرى، وقد ورد ما يؤكد هذا الحكم. هذا ما قدرنا عليه من العلم، فإن أصبت من الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. والله الوفق.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. الأول أن لأخينا أبي إسحاق الخويني جزء أو جزءا مفردا في تصحيح شرح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه سماه كشف المخبوء. الحديث الصحيح، وهنالك فائدة أن قول بعض أهل العلم لم يثبت التسمية على الوضوء حديث لا ينفي الحسن، بخلاف قولهم لم يثبت في كتب الوضع. فالعلماء الحديث لما يقولون لم يثبت في كذا حديث في كتب الوضع فهذا ينفي الصحة والحسن. أما في أحاديث الأحكام إن قالوا لم يثبت لم يصح فهذا لا ينفي الحسن، فقولهم لا يصح إذا كذا حديث فهذا لا ينفي الحكم. ولذا ابن حجر نصف على هذه القاعدة في النكت على ابن الصلاح عند هذا الحديث، وحسنه جمع كما سمعتم. ثم ما ذكر من أن من ذكر الله تعالى فهذا وضوء أو طهارة لجميع بدنه، ومن لم يسمي وتوضأ فهذه طهارة لبعض أعضائه، هذا بلا شك أنه ضعيف مرفوعا، لكن أنا في شك من ثبوته موقوفا، والأمر يحتاج إلى شد نفس التفريج، ولسيما عن أبي بكر وغيره. ولذا يعجبني هذا الصرف ما قاله أبو عبيد، وهذا الذي أعمله وأفتي به. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتابه النافع الطهور، قال: إن نسيت الله تعالى على وضوئي فإني أعيد، ولكن لا أوجب الإعادة على غيري. وقد يعني جعل ذلك جعل القرينة التي تنفي الصحة أثر أبي بكر، وأنا أقول ما زلت أقول أن أثر أبي بكر يحتاج إلى شد وإلى نفس وتتبع واستقطاء جيد. الحديث مرفوع نعم، لكن المشكلة في الموقوفات جمع الطرق والمصادر، إنها عزيزة ونادرة وتحتاج إلى تأمل زائد. ثم أخيرا أذكر لفتة سمعتها من شيخنا الغالي رحمه الله تعالى توسع الأمر وتجعل كثيرا من الناس يعني في نوع سعة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: من أوجب التسمية فأخذ بظاهر الحديث وفطن إلى شيء ونسي شيئا آخر، والشيء الذي نسيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل لمن لم يسمي الله عليه. قال: لو أن الرجل توضأ فقال بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيكون قد ذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولم يقل بمن لم يسمي. وهذا الامر يجعل ايش كما قلنا يوسع المسألة. واما من كان ناسيا او كان جاهلا هذا الحكم فصلى ولم يكن قد سمى فصلاته صحيحة فهو معذور بالنسيان او هو معذور بالجهل. اما الموضوع الذي اشار اليه اخونا جزاه الله خيرا على ما قام به من جهد وقد افرغ وسعه, اما موضوع وضع او رفع القلم عن الناس الحديث وما شابه فهو اختار مذهبا ليس بمعتمد عند الاصوليين وهو خصوص المقتضى. وهل هنالك عموم للمقتضى ام خصوص المقتضى في المساله؟ ما الذي يرفع؟ هل يرفع الاثم ام ترفع المؤاخذه؟ جماهير الاصوليين والقاعده عند محققيهم وحجاقهم عموم المقتضى. اما قول الحنفيه فانهم يقولون بايش؟ بخصوص المقتضى. وتفصيل المساله يعني يعثر ويصعب لانها مساله اصوليه, فمن كان على درايه فبها ونعمت ومن لم يكن ولذا انا اقول من نسي فهو مرفوع عنه المواكبه ومرفوع عنه الاثم وليس الاثم فقط. لذا من تكلم ناس في صلاته فليتمم صلاته ويجب للسهو. هذا منهج جماهير اهل العلم بناء على عموم رفع المقتضى. هذا ما عندي بالجمله من ملاحظات او ما سمعت, وما سمعته جيد ومحرر وفيه يعني جمع ونقل طيب. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الهمه بالنظر في كل كتب تتبع المسائل والبحث. فالبحث وسيله جيده للعلم, الباحث لا ينسى ما يبحث لانه يتعب. اما القراءه فقد تنسى, ولذا طالب العلم عليه ان يستخدم جميع الوسائل في البحث. المدارسه وسيله وهذه التي نفعلها, والبحث وسيله والجرد وسيله والحسب وسيله والقراءة المتأناة وسيلة. لابد أن تجتمع هذه الوسائل جميعا عنده وأن يعطي كل واحدة من هذه الوسائل مصيرها. لابد طالب العلم أن يكون جديدا يجرد يقرأ الكتب الطويلة من صفحة لصفحة على وجه عجلة يقرأها على عجلة, ولابد أن يرتب معلوماته على كتب لو أنه يعني كأنها بين يديه ثم سيكتبها. وهذه تحتاج إلى تأمل وتفكير. يحتاج أن يقرأ في كتب العلماء ويعرف كيف يقف وماذا يستغلق. ومن هنا كانت القراءة النصية من أهم الوسائل, ونحمد الله عز وجل على أن وفقنا لهذا الدرس لكي تكون هناك إيش قراءة نصية نقف عند إدارات العلماء ونعرف أين نقف وأين نمشي ونسير. لا بد أن نقول أكثر من هذا. نسمع المثل الثاني أيضا على وجه العجلة. تفضل أخذها.
أقول أجمع السنة على أن ماء الوضوء لا يستوفى في قدر معين, بل إذا استوعب الأعضاء كتاب الحج ذلك بأي قدر كان, وإنما يستوعب المصحف الحج بغيان الله عن الحج. ودليل ذلك أكثر من حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام, فمنها ما جاء عن كثيرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصائم ويتوضأ بهم, رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وكذلك قال أنس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمسك ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد, ويمد مثلك قال صاحب القاموس ويمد مثلك الطيب الإنسان المعتدل إلى ملأها ومد يديه بهما, ومنه سمي مسا كما جاء هذا الحديث. هذا وكما جاء هذا الأمر في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ الغرفة. فقد روى النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمسكوك ويغتسل بخمس مكاين, وأخرجه مسلم ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاين ويتوضأ بمسكوك. قال ابن الأخير أراد بمسكوك الوضوء وفيه أقصى والأول وشه وجوله من المكاين, والمسكوك اسم للنسيان ويغتسل مسلاه بالخلاف الاصطلاح في البلاد. قال صلى الله عليه وسلم المراد بالمسكوك هنا الوضوء لا غير, لأنه جاء في حديث مفسر في المسك. وقال القرطبي الصحيح أن المراد به ها هنا المسك بدليل رواية الكفرة. وقال الشيخ ولي الدين العراقي في طريق الحسان في آخر الحديث قال أبو السيدة المقصود المسك. وتقدير ذلك بمقاصد الثلاثية بعشر من السبعينات الجراء. أما عند الشافعية في العالم سبعة وثلاثين وأربعمائة وأربعمائة الجراء. وقيل في تقدير المسك المكاين القديمة هو عصر وسلط للعراقيين, وبه يقول عن الحجاج والشافعي. وقال الفقهاء العراق أبو حنيفة هو الإسلام, والقدر يجري الرياضون أي يقتل به رمز الأعضاء، والمقتولون أي مقتول نفسها سواء كان مدة القتلة أم أكثر لا يجوز الاحتياج إلى حد الشر أو النقصان إلى حد ما يقتل به الواجب أو يقتله الرسل ثلاثة. قال بعض المتحدث في فتح الدائرة: وليس الرسل الطائف بالطائف والوضوء بالوجه للتحديد والتقدير، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الطائف ورب الأجانب. روى مسلم من الحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل كلا والنبي من إناء واحد هو الفرق، وقال ابن جرير والشافعي وغيرهما هو ثلاثة الأعصر. وروى مسلم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يدعو ثلاثة أنداد، فهذا يدل على اختلاف الحياة في ذلك بقدر الحاجة، وفي يؤدي على ما قدر الوضوء والغسل، وهذا إذا لم تدعو الحاجة إلى زيادة كما قال الحافظ بن حجر. ولكن عقد على ذلك الشيخ رحمه الله الشيخ ابن تيميه في شرح ابن القران جعل هذا الحديث مقالا، ولم ينافي ذلك حديث عائشه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من اناء واحد يقال له الفرق، وهو اناء يبلغ 19 نقوى. وهذا الحديث ليس فيه ان الاناء كان من امن بالله، بل قولها بالاناء يدل على تقييد ما توضا به النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك فقد اتفق العلماء على دم الادراك في الماء للطهارة واستبدال الاقتصاد والاذكار على شاطئ نهر الأنفاق البحر، ودليل ذلك قول عبد الله بن مظفر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان يجلسون في هذه كنا بقوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه ابو داود بن ماجه وصححه البيهقي في النبوه. وكذلك قال عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاث ثم قال: هكذا وهكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد اساء وغلط. رواه احمد وابو داود وغيره. قال ابن الحرمين: معنى اساء اي ترك الاولى وتعدى حتى السنه، ومعنى غلط اي وضع الشيء في غير موضعه. وقد وردت احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فيها ان الوضوء كان باقل من ذلك، ولكن لم يثبت في ذلك شيئا. فقد قال شيخنا الالباني رحمه الله في تمام الجمله: واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا لجذور الوجه فقال: الحديث في بلوغ المرام وغيره بروايه ابن خزيمه بلفظ ثلثين، وكذلك في سنن الحاكم وسنن البياقين. فظاهر ان ما في الكتاب خطا، ان هذا الكتاب خطا من الطريق الفحص. وقد قال الطبري: فثلثان هو اقل ما ورد انه توضا به النبي صلى الله عليه وسلم، واما حديث انه توضا بكل مده فلا حق له. ثم قطع في الإبداع والحمد لله طريقة الفتيلة، فرأيت الحديث فيه بلفظ التسوية وهو مقرر في صحيح أبي داود، كما أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضع بنفس مدة كما أخرج الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة، وفي إسناده فرد بن دينار وهو مسلوك. وكذلك حديث كما قال الحافظ: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع بسورة مدة 3 سنة أو سنة. هذا ما
جاء رسول
الله
صلى الله
عليه وسلم
ان يقتل بالله رسول الله ورسوله. جزاك الله خيرا. اذا الثابت في الصحيحين من حديث سكينه ومن حديث انس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بمد، وصح عند ابن خزيمه انه توضا بثلثي مد، واما نفس المد عند الطبراني ففيه صلت بالدينار وهو متروك، الحديث ضعيف جدا. واما لفظ الثلث مد فهي تطبيع وليست لم تثبت في حديث ابن خزيمه، والصواب ثلثا عند ابن خزيمه، وظهر ذلك من خلال طبع الكتاب. الان النهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاكثار من الماء، ويا ترى ما هو صحه الحديث الشائع عند الناس يا سعد لا تثلث ولو كنت على نهر جاري؟ هل هو صحيح ام لا؟ الصحيح انه صحيح. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يضاعفه، وما تراجع عن تصحيحه بعينه، وانما تراجع عن علة تضعيفه، فقد اخذ الحديث مروي من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة، وقد صحح الشيخ اخيرا بناء على ما ذكره الامام الذهبي في كتابه في اعلام النبلاء ان العلماء مشوا رواية قتيبة عن ابن لهيعة وانه روى عنه قبل الاختراق. ومن هنا ينبغي أن ننبه على شيء، وهو أن الشيخ من جمع تراجعات الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى فإنما جمع التنصيص ولم ينتبه للقواعد، وقد تراجع الشيخ عن قواعد، فينبغي النظر في جميع ما خرج، فمن تنطبق عليه القاعدة ينبغي أن يرجع أيضا إلى تحقيقه كمثل هذا الحديث. فهذا الحديث حسن ويحتج به ويعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما أريد أننا لو أردنا أن نصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ونرجو منكم وأنتم طلبة العلم أن تفعلوا ذلك، أن تأخذوا ودا تملأ الأيدي وتكسروا في هذا المد ما استطعت وتضعوه وتجعلوه في إناء، وأن تتوضأوا من الإناء بهذا المقدار. فهل يا ترى تستطيعون؟ هذا المرجو، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الواحد منا في غسله، أما غسله خمس أمداد، خمسة من الأمداد كان الذي يغتسل بها، لعل الغسل الواحد منا اليوم يعني هو ما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته جميعا مع غسل وسائل، ولعله أزيد، ولعله أزيد، والله أعلم. إن جاءت الحاجة للنظافة فلا حرج أن تزيد حتى تزيد الوسخ وتتنظف، لكن هذا الإسراف الموجود اليوم سبب من أسباب عدم الإقبال على الله عز وجل في الصلاة، أن تقف بين يدي الله تكون قد عصيته قبل الدخول بين يديه في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. لا تدرك هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف، وتعلمون بالإسراف وما ورد فيه. يبقى عليكم أن تفرقوا بين الإسراف والتبذير. ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير كله الأشياء الحرام، والإسراف في الأخذ الشيء الزائد من الشيء الحلال. هذا هو الفرق رجاء العلم بين الإسراف والتبذير. من أنفق قرشا في حرام فهو مذنب، التبذير حرام، وأما الإسراف أن تأخذ فوق حاجتك في الأشياء المشروعة أو الأشياء المباحة. نرجع إلى ما وصلنا إليه، والملاحظ أن النووي رحمه الله تعالى يعمل نفسه الفقهي وله تفريعات وتفريقات حسنة مريحة، ونحن نسير معه حتى لا نتشتت، نسير بنفسه ونسير مع ظله، ولا نريد أن يعني نتوسع، لأن ما توجهه يعني ما يمكن أن نسكت عنه الآن فيبحثه بالتفصيل. ولذا لم نتكلم عن حكم المضمضة والاستنشاق في الدرس الماضي لأنه سيأتي هنا، نسمع على وجه العجل.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واصطحاب جميعهما بالغسل.
إذا غسل الوجه، والوجه يبدأ من منابة الشعر إلى منتهى اللحيين، من منابة الشعر الأعلى إلى منابة أسفل اللحيين، فهذه المنطقة من الوجه يجب غسلها. وأرضا يكون ما بين ححمتين الأذنين، وهنالك تفصيل زائد وتدقيق سنأتي عليه في دينه، لكن هذا الجملة نسمع.
قال
اليدين، والراجح أن اليدين هل معهم المرفقين أم لا؟ المرفقين مع اليدين أم لا؟ سيأتي ذكره بعد قليل. والرجلين الرجلان إلى أين؟ إلى الكعبين، وسيأتي ذكر ذلك أيضا بعد قليل. سيأتي ذكر من المرفقين في اليدين والرجلين، وهنا ننبه على مسألة يكثر الناس الخطأ فيها، فهي أنهم لما يتوضؤون يغسلون الكفين، ثم ينشغلوا بالمضمضة والاستنشاق، ثم لغسل الوجه، ثم يرجعون إلى غسل اليدين إلى المرفقين. وجل الناس لما يغسلون اليدين إلى المرفقين يبتدئون من الغسل إلى المرفق وينسون الكف. وربنا لما أمر بغسل اليدين إلى المرفقين اليد من أين تبدأ؟ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. فبعد أن تغسل وجهك لا بد أن تغسل كفيك مع اليدين إلى المرفقين. فالاقتصار على الغسل اليد من الرسل إلى الساعد خطأ وحلل في الوضوء، وإن كنت قد غسلت كفيك سابقا فلا يجوز أن تغسل الكفين لاحقا. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، فانتبهوا إليه وحذروا منه، وفقنا الله إياكم الخير.
قال انصارف الرافضة عن العلماء فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا فقط منهم.
الواجب في الرجلين ما هو مظلوم عندكم؟ ذكر المكروه.
فقالوا الواجب مثل رجلين المسح.
المسح نعم.
وهذا خطأ منهم. وقد تظاهرت النصوص لإيجاد غسلهما. وكذلك اتفق كل من نقله دون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما. وأجمعوا على وجود مسح الرأس.
إذا الآن مذهب الرافضة. نريد أن نحرر مذهب الرافضة بالجد. مذهب الرافضة ما هو؟ وجود إيش؟ نفصل نقاط يعني. النقطة الأولى عنونا العامري في كتابه وسائل الشيعة الجزء الأول 1990 فقال ودققوا فيما قال. قال وجوب المسح على القدمين وعدم استجلاء غسلهما. فماذا بالراشدة؟ وجوب المسح أن من غسل وجوبه لا يجزئ. هذا غير الراشدة. وجوب المسح وأن من غسل وجوبه لا يجزئ. هذه واحدة. الثانية لا يجوز الشيعة غسل الرجلين إلا من باب السقيا. ولذا تنسون عن جعفر بن محمد قال السقيا ديني ودين آبائي. ديني ودين آبائي. إلا في ثلاثة. هذه الثلاثة لا تشكية فيها. في شرط مسلم تنميزها من أسماء أبي حنيفة في زعمهم. وفي المسجد على الكفين وشرط الجهر باسم الله السماء. فالشيعي لا يغسل ولو كان في أهل السنة لابد أن يمسح. الثالث مذهبهم أن الصلاة لا تجوز خلف من غسل قدميه أو خلف من مسح على الكفين. وهذا منصوص عليه عدة. مذهبهم أن الصلاة لا تجوز وهذا خلف من غسل قدمين أو مسح على خفين. وأخيرا مذهب الرافضة وجوب المسح على القدمين إلى قبتي القدم. العظمة النازلة في آخر القدم تمسح عليها. المسح عنده القدم المعنى الكعبين عنده ايش؟ العظمة التي في اعلى القدم يمسح هكذا الى اعلى القدم. فلا اعتبار عندهم. عندنا بيننا وبينهم خلاف في معنى الكعبين كما سيذكره المصنف بعد ان هذه ابرز او هذا هو قول الشيعة في المسح على القدمين. وكلام مراغ وباطل. وقد ألفقوا هذه الأمة لبعض أئمة أهل السنة فزعموا أنهم يقولون بمذهبهم. وسيأتي من كلام الشارح ستأتي وصفة وإشارة بل تصريح إلى أن ذلك مكذوبا على بعض أئمة أهل السنة. وسنقف وقفة فيها نوتين ولا نرجع إليها لأننا نتعقب الشارح فيما يقول نوافقه على شيء ونتعقبه في شيء. وسيأتي ذكر آخر في موطن آخر قريب نكتفي بهذا الموطن. وهناك نشير إلى هذا الموطن ونشر نسمع له.
قال وأجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه. وذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الإثم ولا شعرة واحدة. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استعادة. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الواجب ربعه.
المسألة ستأتي مفصلة. المسألة ستأتي عند المصنف فيما بعد مفصلة. والصواب من هذه الأقوال ما قاله مالك وأحمد وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من أصحابه أنه مسح شعرة أو مسح جزءا من الرأس وترك جزءا آخر. نعم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على راسيته ولكن أتم مسح رأسه بالمسح على الأمام. أما أن يمسح دون أمام على شيء من الشعر على شعر أو شعرتين أو ثلاث أو على الربع ويترك البعض فهذا أمر لم يثبت. ثم اسم الرأس في اللغة حقيقة
انما هو في العضو كله، فالعرض سمى العرض العضو كامل، وقد علق الشرع واوجب بالحرام. ولذا الراجح قول احمد ومالك في ان المسح لابد ان يعم الراس، ومن السنه كما قلنا ان يكون المسح اقبال وادبار، ان يكون اقبال وادبار. ومن ذكر ان النبي قد مسح اكثر مرتين عده اقبال وادبار مسحتين، والصواب انهما مسح، وقد اجتمع ذلك في درسنا الماضي. نرجع الى ان نذكر المصنف الان على سيذكر الان حكم او خلاف العلماء في حكم المضمرة والاستنشاق ايضا على وجه العجلة. نسمع.
قال اختلف في وجوب المضمرة والاستنشاق على اربعة مذاهب، احدها مذهب مالك والشافعي واصحابهما انهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب اليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الانصاري والاوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء واحمد.
في رواية مرجوحة عن احمد في ان المضمضة والاستنشاق انما هو سنة في الوضوء والغسل، والراجح احمد خلاف ذلك، والمرجو من اخواننا قدرة العلم ان ينظروا في الاسماء التي بين ايديهم الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى والاوزاعي والليث وعطاء واحمد، ويترجموا لهؤلاء فيما بينهم. فأنا من شغلت الترجمة لعلي كل واحد يحتاج إلى كلام طويل، فانظروا للترجمة تراجم هؤلاء حتى تعرفونهم وتعرفون شيئا عن حياتهم. نعم. تعرفون الكلام الثاني.
قال المذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه، ورواية عن عطاء.
هذا المذهب أن المضمرة والاستنشاق كل منهما واجبة في الوضوء والغسل، وهذا أشهر من قلبه إلى الأحمد وهو المشهور عنه، وما عداه ضعيف عنه قول المرجوع. نعم.
قال المذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.
لو قال أنهما واجبتان في غسل الجنابة لكان أفضل، لأن هذا مذهب المذكورين، واجبتان في غسل الجنابة وليس في الغسل، لا يجيبونه في الغسل، يجيبونه في غسل الجنابة. فلو أن المصنف قال المذهب الثالث أنهما واجبتان في غسل الجنابة دون الوضوء لكان أدق، لكان أدق من قوله في الغسل هكذا. نعم. طيب نسمع هذا المذهب.
قال المذهب الرابع أن
الاستنشاق الثالث قالوا هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. من أشهر أصحاب أبي حنيفة؟ أبو يوسف. اسمه أبو يوسف؟ أبو يوسف اسمه القاضي أبو يوسف يعقوب الإبراهيم. ما اسمه أبو حنيفة؟ اسمه أبي حنيفة النعمان بن ثابت. أشهر تلاميذه ثلاثة، أبو يوسف يعقوب الإبراهيم ومحمد بن حاتم الشيباني وزفر بن هلين. علماء الحنفية يقولون هؤلاء الأئمة الأربعة أئمة المذهب ما اتفقوا إلا في نحو 20 مسألة، هؤلاء الأئمة الأربعة ما اتفقوا إلا في نحو 20 مسألة. ويذكرون عن أبي حنيفة أنه لما كان يجلس يعلم الطلبة كان في مجلسه نحو 20 طالب فقط، والعشرون صحائمنا. الدروس العلمية لا تعرف بالكبر وإنما تعرف إيش؟ ثمرة، إنما تعرف بالثمرة. نعم. المذهب الرابع.
قال المذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمرة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي أبي وداوود الظاهري وأبي بكر بن المنذر، ورواية عن أحمد، والله أعلم.
من مرق بلغه الأحاديث الصحيحة التي توجب الاستنشاق ولم تبلغه الأحاديث الصحيحة التي توجب المضمرة. فمثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره إذا توضأت فاستنشق، وإذا استجبرت فأوقف. فقال الاستنشاق 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 واجب، لكن الوضوء ثبت في سنن أبي داود من حديث لقيط بن فضل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وإذا الراجح من هذه الأقوال ما اختاره الإمام أحمد من أن الوضوء والاستنشاق واجبات من ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء. يبقى الغسل، هل الغسل يلحق بهما؟ وهل وجوب الأدنى يستلزم ان يكون في الاعلى ام لا؟ لا يوجد مصطلح، المسألة قائمة على نظر. لكن في الغسل القول بشذوذ قول يعني ما أرى صوابه، والمسألة تحتاج إلى بحث حديثي تفصيلي. لكن أقول إخواني، صنعاني في السبل اختار مذهب أبي حنيفة الغسل، اختار مذهب الجماهير الغسل، فجعل المضمرة والاستنشاق في الناس الغسل، وأوجب المضمرة والاستنشاق في الوضوء. وأوجب المضمرة والاستنشاق في الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق وأمر بالمضمضة في الوضوء. وظاهر الأحاديث الصحيحة الصريحة تدلل على الوجوب والله أعلم. طيب نسمع.
كما اتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء. فلا يشترط الدلك. وفرض مالك والمزني باشتراطه والله أعلم.
الغسل إخواني معناه إيجاد الماء المغسول في اللغة، أن تولد الشيء في الشيء الذي استغسله، وهذا يقتضي إمرار شيء عليه كاليد أو ما يقوم مقامه، ولكنه يتفاضل بحسب انغمار الماء والتقليل منه. فغسل الوجه مثلا في الوضوء هو نقل الماء إليه، وحتى يكون هذا الماء في الوجه المغسول يقتضي ان تمرره بيدك او بما يقوم مقام اليد في الوجه. واذا قول بان الدلك واجب، لا يلزم الدلك بالمعنى الذي فيه يعني التتبع الشديد، لكن ان توجد الماء المغسول مع امرار شيء مع هذا الماء على الشيء الذي تغسله، هذا هو حد الغسل الشرعي، هذا هو حد الغسل الشرعي. والتقول النزل ومالك أقرب في تحقيق اللغة من قول الجماهير. الصق غير الصق غير الغسل، صق الشيء على العضو غير الغسل، الغسل أن تولد الماء الشيء الذي تغسله، وهذا يقضي أن تمرر شيئا بين الماء وبين الشيء المغسول، وهذا يقتضي نوع دلك. فالدلك ليس مراد بذاته، وانما يراد لكي يكون الماء في الشيء المغسول والله اعلم. نعم.
قال اتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين.
كلمه. قال واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين. اذا اليد الى اين؟ هل المرفقين مع اليد؟ أم أنها ليست معيّة؟ معيّة. الآية إلى إيه؟ إلى المرافق. إلى هذه ما معناها؟ هذه إلى معناها مع. فقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم يومات اليتامى إلى أموالكم، أي ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فإلى هذه إلى هي تأتي هنا بمعنى المع. لماذا؟ الإلى هي أصل للغاية، إلى معناها من اللغة الغاية. وقد فرق جماهير أهل العلم إلى الغاية وما قبلها، فقالوا إن كان وما بعدها، فإن كانت الغاية من جنس ما قبلها تدخل معها، وإن كانت من غير جنسها فلا تدخل معا. النوم من جنس اليد فتدخل معا، والكعبين من جنس الرجلين فيدخل الكعبان مع الرجلين. لكن ماذا يقول الله عز وجل ثم اتم الصيام الى الليل؟ هنا بعض الجنس تغير وبقي هو تغير، واذا هل الصوم يكون في الليل؟ لا، هنا الى الغايه وليس الى المعنى بمعنى معا. إذا الجنس هو تكون بمعنى معا، إذا تغير الجنس تكون إلى المعنى الحد والانتهاء والغاية وليس بمعنى معا. واضح الأمر؟ إذا هل يجب غسل المرفقين في الوضوء؟ نعم. هل يجب غسل الكعبين في الوضوء؟ نعم. لأن إلى هنا بمعنى ما لوجود جنس بين المرفقين وما قبلها، وجنس ما بين الكعبين وما قبلها. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو قول الحافظين منهم، ولم يكن عن ذلك إلا سفر ابن هذيل تلاميذ أبي حنيفة وداود من علماء الله.
واتفق الجماهير على وجود غسل الكعبين والمرفقين، وخرج زفر وداود الظاهري بقولهما لا يجب والله اعلم. واتفق العلماء على ان المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان.
اذا ما هو الكعب في اللغه عند الناس؟ الكعب ايش الان بقول عن الكعب؟ العقل. الناس اللي بيقولوا عن الكعب ايش؟ العقل. واذا مسواه الصف ان يضع الناس اعقابهم على الخط اقرب من ان يضعوا رؤوس اصابعهم على الخط. لما وضعوا اعقابهم على الخط وصلت المسافه بين فئاتهم متطاوله بغض النظر عن صغيرهم وكبيرهم. اما وضع رؤوس الاقدام على الخط، رؤوس الاصابع، فهذا تجعل الكعاب ايش؟ متباعده. طيب هناك عبارة اشتهر عند المتأخرين وهي مثل حتى على ألسنة وهي مثل دارج على ألسنة العوام، ووجدت لها أصلا نقلها الزبيدي في تاج العروس عن الزمخشري في الشاف، وجعلني أرجع إلى الأساس عفوا عن الزمخشري في الأساس ورجعت الى الاساس ونظرت في طبعات عديده جدا منه ووجدتها محرفه تنفيذا في جميع طبعات الاساس. والعباره حسنه نسمعها بين الناس، تقول الزمخشري في الاساس: الغبي من لا يعرف كوعه من بوعه. الغبي من لا يعرف ايش؟ كوعه من بوعه. طيب من يعرف منا الكوع من البوع؟ من يعرف؟ هذا الكلام لا
هذا
هي.
وأما
الجوع فهو
أيضا
نهاية النهاية في القدر. هذا ليش؟ هذا الجوع فهو لا تسوء. هذا الجوع فهو لا تسوء. الكوع هو طرف الذنب الذي يجلبها. هذا العظم يسمى كوع الكوع. هذا العظم هو الكوع. لو انك قلت للناس هذا الكوع مشكلة، عند الناس الكوع المرفق، عند الناس الكوع المرفق، ومثله في القدم يسمى الكرسوع، ومثله في القدم يسمى عفوا لم يلمس المنصب يسمى الكرسوع، الكرسوع. والأصل هو مفصل ما بين الساعد والكف، الكوع الرسل المفصل بين الساعد والكف. إذا هذا هو الكعب، هذا هو الكعب. والكعب الفاعل ما هو الكعب؟ العظمان الناتئان في أسفل القدم، هذا عند أهل السنة. أما عند الشيعة الكعب العظم الذي هو فيه إحنا نسميه اليوم إحنا اليوم الدارج في مستوي في أعلى رجل، في أعلى الساق مو الرجل، في أعلى القدم، في أعلى القدم، أسفل الساق أعلى القدم، أسفل الساق أعلى القدم. لو سموه مشتغل. نسمع. ألف الزبيدي صاحب تاج العروس حتى المستقيم رسالة سماها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسي. الكرسي. أي نعم. هي أبو الزبيدي. نسمع.
وارتدت الرسالة فصارت في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يقف عنه.
هذا الأمر عجيب. يوجد في كتبكم وفي مسلمكم غير هذا الناقص في كل الكتب هكذا، وحكي هذا عن محمد بن الحسن. هذا خطر الصواب. وحكي هذا عن محمد بن جرير. هذا محمد بن الحسن خطأ في جميع الطبعات، في جميع طبعات الكتاب خطأ. يصور إلى وحكي هذا عن محمد بن جرير. والدليل على ذلك أشياء. الأول أن الكتب ما ذكرت أن هذا مذهب محمد الحسن، وإنما ذكر أن هذا مذهب من؟ أن هذا مذهب محمد بن جرير. من محمد بن جرير؟ الطوال. فأسمعه مثلا وهو الشاعر يقول في كتاب المجنون في الأول 1947: فقد أجمع المسلمون على وجود رسول البيت ولم يخالف في ذلك من يعتد به، كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. وقالت الشيعة: الواجب نفهما. وحكى أصحابها عن محمد بن جرير تبدو قال: وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين نفسهما ونفسهما. وحكاه الخطابي عن الجبلاني المحتزلي إلى هذا الكلام. إذا ما ذكر محمد الحسن ولا يوجد أحد يذكر محمد الحسن. انظروا في أول الباب الثامن من كتاب الطهارة لشيخ مسلم، أول كتاب الباب الثامن باب التمنز، أقرأ عليكم ماذا قال الشارح رحمه الله لما عنون على حديث ابن مسلم. قال: لا التاسع، التاسع ليس الثاني، التاسع: باب وجوب غسل الرجلين بكنارهما. هل تظن من؟ تظن النووي. نناقش النووي الان في كلامه السابق الذي قراناه ايه؟ المجموع. نريد ثلاث مجموع. قال: فقد اجمع المسلمون على وجود غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به. وقالت الشيعة: الواجب مسهما. وحكى أصحابه عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسهما. إذا ما هو مذهب محمد بن جرير الطبري عند النووي؟ أن ابن جرير يقول: من شاء أن يمسح فجنح ومن شاء أن يغسل فليغسل. يا ترى هل هذا صحيح؟ أليس هذا النقل عن محمد بن جرير ليس صحيح؟ وإن تتابع بعض أهل السنة في حكايات عنه. واما الموقف الذي معنا وحكي هذا عن محمد بن الحسن فهذا اصلا عن الاصوات بن الحسن تصير ايش؟ والحسن بن جرير في النسخ الخطيه رقمها قريب، جرير والحسن الرقم قريب، الحسن خطا والصواب جرير. الباب التاسع اسمه ما لا يقول النووي. يقول قال في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء. ومراد مسلم رحمه الله تعالى بإراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وان المسح لا يبدئ. وهذه مساله اختلف الناس فيها على مذاهب، فذهب جمهور من الفقهاء من اهل الفتوى في الاعقاب والانصار الى ان الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن احد يعتد به في الاجماع. وقالت الشيعه: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير: والجبائي راس المعتزله يتخير بين المسح والغسل الى اخره. اذا المراد ايش هنا؟ محمد بن جرير. اذا المراد هنا ايش؟ محمد بن حسن. المراد هنا محمد بن جرير. ونقل في الموطن الثاني المصنف ان مذهبه ايش؟ التخيير. لو اردنا ان نحقق مذهب ابن جرير كيف نفعل؟ اسالكم انتم الان، انت رايك تريد ان تحرر وتحقق مذهب محمد بن جرير الطبري في موضوع ايش؟ غسل القدمين ومسح القدمين، ماذا تفعل؟ هات يا احمد.
إما في تفسير
الآية
في
الآثار أو في تفسير الآثار. أي تفسير الآثار ناقص، وهو يجب المسألة فيه. وإما في كتابه اختلاف الفقهاء، واختلاف الفقهاء ناقص، ما وجدنا إلا قسم البيوع طبعه من المستشرق. فما لم يتحدث لنا ولم يكتب لنا إلا إيه؟ إلا التفسير. عند الآية من سورة المائدة ذكر مذهبه، ولكن ذكره بتجارات قلقة يعتريها موضوع الوضوء وتحتاج الى تفسير. والذي يزيد الله عليه بعد تامل ودراسه وجهد يعثر ان نذكره الان، ان القول بان مذهب ابن جرير هو التخيير خطا عليه،
والصواب أنه أن مذهبه مذهب أهل السنة وهو وجوب الغسل. وهنالك تصريف قوي في بعض المواقف وهنالك عبارات قاطعة في تفسيره. نسمع ماذا قال بعد أن أنقل لكم أمرين. الأول قال ابن عربي في إحكام القرآن عند آية المائدة في الجزء الثالث من 1575 قال: واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين أي القراءتين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض وأرجلكم بالنصب. قال: وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتعارضا. ابن العربي ماذا قال في أحكام القرآن؟ قال التخيير وليس هذا هو الصواب. المنظومة الثانية أن زاد الجوزي الطين بلة كما يقولون لما قال في كتابه المنفرد في السادس و92 في ترجمة الإمام ابن جرير قال: كان ابن جرير يرى جواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهما. قال: فلهذا نسب إلى الرب. ثم نسبته ابن جرير قرروا أن يثبتوها فبدأوا يبحثون. فقالوا: ابن جرير كان في بلد في طبرستان بلد تجريد التشيع. قالوا: ابن جرير له مراسلة مرة بأبيات شعر إلى حاكم إلى أمير كان في عصره وكان شيعيا، فهذا يبلغ عنه صلى الله عليه الشيعة. الشيعة المتأخرون أوردوه في كتبهم فالقوم ثالث كتابه رضاص الناس. فقالوا: هذا إيش؟ قالوا عن هذا الشيء. حتى أن الخوارزمي وهم متأخرين وهم طبرستان وكان سبابا حكاما خبيثا نسب ابن جرير الى من؟ الى التشيع. فقال ابن بطين قال: بآمن مولدي، آمن بلد الشيعة في إيران، بآمن مولدي وبنو جرير فأخواني ويحكي المرء خاله، فها أنا رافضي عن تراث وغيري رافضي في سلالة. هو يقول ايش؟ انا وبنو جرير. حتى ان يقول الحنوي قال في معجم الميزان، واسمعوا ما قال. قال: ونقل هذين البيتين عن الخوارزمي قال متعقبا له، قال: وكذب. فلم يكن ابو جعفر الصبري رحمه الله رافضيا، ولم يكن ابو جعفر رحمه الله تعالى رافضيا، وانما حسدته الحنابله فرموه بذلك. فارتلمها الخوارزمي وكان سبابا راضيا مجاهرا بذلك متبجحا به. يعني شوف من سبق به. قال: ابن جرير ينقل عن الكميت كثيرا من اشعاره، والكميت رافضي فهو يوافق مشربا. ما ينقل عن عبد الله بن قيس الرقيات ابن جرير كثيرا وكان قويا جدا. المدرس هذا ايضا وهكذا. فالصواب ان ابن جرير مذهبه مذهب اهل السنه لوجود غسل القدمين، ونرجو منكم ان نستحضر المساله في الدرس القادم نبدا بها ونحررها ان شاء الله، وان طالبنا الشرح لكن هذه وقفات ينبغي ان ننتبه اليها، وهذه تسلمها في هذا الموقف في الموقف الذي قراناه في الباب التاسع. ونبدا بالدرس القادم بتحرير مذهب ابن جرير ونثبت من خلاله ان مذهبه وجود غسل القدمين، والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وأرجو أن نجيب في درسنا المعتاد في يوم الاثنين مسجد جديد جانب بويه. سأسأل الأخ عن مذهب ابن جرير وهذا نفسيه إلى درس القادم نبينه إن شاء الله. سأسأل من أي كتب الشيعة هذه المكتوبة في بشر؟ ذكرت أنها من كتاب وسائل الشيعة العامة، أرجو المعذرة من هذا السؤال. ذكرت أن يكون الشاعر على الخط، هل كان على عهد سلف خط؟ لا، وما قلت أن الشاعر على الخط، قلت الآتي: قلت لو أننا وضعنا أعقابنا على الخط فهذا أقرب من أن نضع
هو تفاضيل على الخط فلم تقل أقرب من صوات الخط ولازم المذهب ليس بمذهب هذا المذهب ليس مذهب لو وضعنا كان أقرب بالسنة الوضع أنا أرى جواز وضع الخط في الصف من حول الكعبة لأن زائر يصعد من صوات الخط ووضعه في الدراسة يصعد من صوات الخط مع الأعداد الكبيرة وما شابه أما الأصل أن نتفقد وقد ثبت جامع الترمذي أن النبي كان يوكل بلالا قبل أن يفتت كان يوكل بلالا تصبه ولأن اليوم يتصلون على قول المستوى أو على كلمة وراغ أن تفقدوا وتنبهوا ودققوا فإنهم يفعلون في الشخص الأول وإن زادت على الثاني أما الصوت المتأخرة فلا يطلها شيء ولو أنه حصل ولو أنه حصل كما قلت يعني بالوكالة أن يوكل لا حرج في ذلك بل أبي يوكل الشيخ ناصر رحمه الله أين رجع عن تصحيح الاتساع لم ينسف على 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 وجهه وإنما نصف على أصل القاعدة التي من أجلها رأى وهذه العلة من يجمع تراجعات الشيخ رغم أصول القواعد ومن ينظر ليش لكل تراجعته وهذا خطأ فالأصل أن ننظر إلى هو كان الشيخ مضاعف التفايد عن الكيعة ثم في حديث آخر صحح حديث رواية قتيبة عن ابن لهيعة فكل حديث عنده من رواية قتيبة عن ابن لهيعة أصبح في عباد أن يتراجع وهذا من بينهم والعلم قواعد وليس العلم تقليدا ولذا كان ابو يوسف يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا
شيخ
رحمه
الله يعني
أين
نصح هذه القاعدة؟
في الكتب المباشرة في أكثر من كتاب الكتب في أكثر من كتاب من كتبه نصف القاعدة المباشرة نعم مقدم التغيير والترهيب نصف ونصف على علم الأشياء يصعد حصرها الآن هل يريد أن ينصح الرجل على الجوارب المخرطة والخفيفة؟ هل كانت خفافه وجواره وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرطة؟ فيجوز النصح على الجورب المخرط ولا حرج في ذلك أبدا هل يجوز شراء ثمن الذهب بشكات منكية؟ لا لأن الشراء لابد أن يكون نديا إلا نوع معين من نوع الشكات هو الشك المضمون الذي هو المال في الناس لا يعطى لصاحبه إلا أن يقطع إلا أن يقطعت إيش؟ قيمته في اللواء هذا الذي يبحث الذي يبحث عنه في ذهنه الذي يسمى الشك المفضل الذي يسمى الشيك المصدق فهذا يباع ويشرى فيه بالذهب لأنه لم يعطى لصاحبه إلا وإيش فالقيمة الحقيقية مغطاة فهو سلمان فهو ما هو ما بذاته الشيك المصدق يجوز أن تشتري ذهبا لا لا غير مذكور لا غير مذكور يجوز شراء الملح والبر والتمر والأقط وسائر الأشياء والشعير وقد ذكر النووي في شرحه وسيأتينا هذا بقية الرملقية إجماع الفقهاء على ذلك ولنا ترجيه إليه في حينه إن شاء الله ما هو أساس الجناب؟